رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. ما زال الكلام في تقسيم الاسناد الى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. المصنف ذكر في بيان الحقيقة العقلية، قال الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. فالفعل إذا يسند إلى ما هو له، يعني إلى ما حقه أن يسند إليه بحسب ما يظهر من حال المتكلم، هذا الفعل أو هذا الإسناد إسناد حقيقي، فهو حقيقة عقلية. مثل قول المؤمن أنبت الله البخلة، أنبت الله البخلة، هذا إسناد حقيقي لأنه إسناد إلى ما هو له بحسب ما يراه المتكلم وبحسب ما يظهر من المتكلم. انتهى الكلام في الحقيقة العقلية. الكلام فعلا في المجاز العقلي. المجاز العقلي بقرينة المقابلة عرفه المصنف صريحا، قال هو إسناده إلى ملابس أو ملابس له غير ما هو له بتأول، يعني إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له، إلى ملابس، هذا الملابس غير ما هو له بتأول، كما لو أسند الفعل إلى السبب، كما في هذا المثال اللي مر علينا، بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، البناء هذا الفعل من حقه أن يسند أو يسند إلى العمال، أما الأمير فليس هو المسند إليه الحقيقي الذي يسند إليه البناء. نعم الأمير سبب في البناء لأنه أمر العمال فهو سبب عليكم السلام، فحينئذ إسناد البناء إلى الأمير هذا من قبيل إسناد الفعل إلى السبب مو إلى الفاعل. والفعل المبني للفاعل إذا أريد أن يسند إسنادا حقيقيا لابد أن يسند إلى الفاعل الحقيقي، إذا أسند إلى الفاعل الحقيقي يكون حقيقة عقلية، أما إذا أسند إلى شيء آخر له علاقة بالفعل كما أن الفاعل له علاقة بالفعل هذا يكون من المجاز العقلي، كما لو أسند إلى السبب هذا من المجاز العقلي. بيان هذا أن الفعل أو ما في معنى الفعل، الفعل أو اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، غيرها من المستقات، الفعل ومعنى إلى ملابسات متعددة، إلى ما يرتبط به، ملابس يعني له علاقة به، له ارتباط به. فالفعل كما أن له علاقة بالفاعل الذي يصدر منه هذا الفعل، إلى علاقة بالمفعول به الذي يقع عليه هذا الفعل، إلى علاقة بالمكان الذي يقع به، لأن الفعل يحتاج إلى مكان. الفعل كذلك إلى علاقة بالزمان لأنه يحتاج إلى زمان، هكذا إلى علاقة بالمصدر لأنه جزء المعنى المدلول، هكذا إلى علاقة بالسبب. فالفعل إلى علاقات متعددة، من ضمن علاقاته علاقته بالفاعل وعلاقته بالمفعول. علاقة الفعل بالفاعل وعلاقة الفعل بالمفعول به لها خصوصية، وهي أن هذا الفعل إذا كان مبنيا للفاعل، يعني تعبيرنا مبني للمعلوم، إذا كان مبني للفاعل فإذا أسند المبني للفاعل مثل ضربة إلى الفاعل الحقيقي وصار الفاعل الحقيقي هو عين الفاعل النحوي، حينئذ يكون هذا إسناد حقيقي. أما إذا أسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول أو إلى السبب أو إلى الزمان، إذا أسند إلى أي واحد من هذه الملابسات غير الفاعل هذا راح يكون إسناد مجاز. شنو المصحح لهذا الإسناد؟ شنو اللي يصحح إسناد الفعل اللي هو البناء اللي من حقه أن يسند إلى العمال؟ شنو المصحح لأن يسند هذا الفعل إلى السبب؟ فيقال بنى الأمير المدينة. شنو المصحح؟ المصحح هو هذا، هو أن الفاعل كما له علاقة بالفعل، السبب له علاقة بالفعل. فالسبب لما شابه الفاعل في وجود العلاقة بينه وبين الفعل نسب الفعل إلى السبب. يعني المصحح هو مشابهة السبب، المن مشابهته للفاعل في أي شيء، في نسبته وفي علاقته مع الفاعل، مع الفعل. كما أن الفاعل له علاقة بالفعل ومن حقه أن يسند إليه، كذلك السبب، السبب إلى علاقة بالفعل. فحينئذ إذا عليكم السلام، حينئذ إذا ينسب الفعل إلى هذا السبب لأجل هذه المشابهة بينه وبين الفاعل، حينئذ يكون الإسناد إسنادا مجازيا. فالفعل إلى ملابسات متعددة إذا أسند إلى ما هو له من الملابسات يكون إسنادا حقيقيا. إذا أسند إلى ملابس آخر غير الفاعل مثلا كما في المبني للفاعل غير الفاعل، حينئذ يكون الإسناد إسنادا مجازيا. إذن الإسناد المجازي هو إسناد الفعل إلى ملابس كالسبب والمكان والزمان، هذا الملابس غير ما هو له، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل. لكن لابد أن يكون هذا الإسناد بتأول. يعني شنو بتأول؟ يعني بملاحظة قرينة، لأن كل مجاز لابد له من ركنين أساسيين: المصحح للاستعمال يعني العلاقة، والقرينة. لابد من وجود علاقة صحيحة الاستعمال وقرينة. المصنف أشار لكل من هذين الركنين. الركن الأول أشار إليه بقوله إسناد الفعل إلى ملابس غير ما هو له. شنو المصحح؟ شنو المصحح لأن يسند البناء إلى الأمير مع أن الأمير لم يبني؟ شنو المصحح؟ المصحح هو العلاقة، العلاقة بين الأمير اللي هو السبب وبين العمال اللي هو الفاعل الحقيقي، وهي علاقة المشابهة في أي شيء، في علاقة وفي ملابسة كل منهما المن للفعل. كما أن الفاعل يلابس الفعل، كذلك السبب يلابس الفعل. فالسبب يشبه الفاعل في ملابسة كل منهما المن للفعل. فلما كان هذا حق الفعل أن يسند للفاعل تجوز في هذا الإسناد، وانحرف الإسناد من الفاعل إلى ما يشبه الفاعل وهو السبب، وهكذا الزمان وهكذا المكان. إذن المجاز العقلي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس، هذا الملابس غير ما هو له بتأول، يعني بملاحظة قرينة. فالمصنف ذكر الأمرين معا، ذكر العلاقة وذكر القرينة وملاحظة ونصب القرينة. هذا فيما إذا كان الفعل مبنيا للفاعل. إحنا لا تنسون قلنا الحقيقة منحصرة بنحو إسناد الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى المفعول، كما في ضرب زيد عمرا وضرب عمرو. فقط الحقيقة ما عندنا غير هذين النحوين. فإسناد الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل هذا حقيقة، إسناد الفعل المبني للمفعول إسناد المن إسناد إلى المفعول هذا أيضا حقيقة. فإسناد الفعل المبني للمفعول إلى ما هو له بين قوسين إلى المفعول به هذا إسناد حقيقة. كل ما عدا يكون إسنادا مجازيا، يكون إسنادا مجازيا، إسناد إلى السبب، إسناد إلى الزمان، إسناد إلى المكان، إسناد إلى كل ما عدا ما من حقه أن يسند وينسب إليه، يعني الفاعل في المبني للفاعل والمفعول في المبني للمفعول. هذا المجاز العقلي بشكل بسيط. قال: ومنه مجاز عقلي الماتن قال ومنه مجاز عقلي وهو اسناده يعني اسناد الفعل او معناه الى ملابس له ملابس للفعل او ملابس للفعل هذا الملابس موصوف بانه غير ما هو له ما هو له من الفاعل مثلا يقول اسناد الفعل الى ملابس غير ما هو له كل ما هو غير ما هو له يكون هذا الاسناد اسناد مجازي خلينا ناخذ هاي اللي قدامنا الفاعل والزمان والمكان والسبب هاي الامور الاربعه اسناد الفعل يعني المبني للفاعل الى غير ما هو له الى ملابس هاي الملابسات الاربعه غير ما هو له منه اخرجنا منه اخرجنا فقط الفاعل بقى السبب والزمان والمكان اسناد الفعل الى الزمان الى المكان الى السبب هذا مجاز عقلي لانه من حقه ان يسند وينسب الى الفاعل احنا اسندناه ونسبناه الى الزمان او المكان او السبب هذا مجاز عقلي قال ومنه مجاز عقلي وهو اسناده الى ملابس له غير ما هو له بتاول هذا تاول صحيح بيانها قلنا المراد منها خلاصة المراد حاصل المراد هو ملاحظة القرينة بقرينة يعني وله ملابسات شتى يلابس الفاعل هاي بس متعمد أقرأها حتى نبين ملابس لو ملابس يلابس الفاعل من اللي يلابس الفعل يعني الفعل يلابس الفاعل فالفاعل شو نسميه نسميه ملابس لأنه وقعت عليه الملابسة الزمان نسميه نسميه ملابس المكان نسميه ملابس السبب نسميه ملابس من اللي لابسه من اللي قام بالملابسة الفعل الفعل هو الذي يلابس الفاعل والمفعول به والسبب وهكذا فبالدقة حتى نعبر عن الفاعل نعبر عن الفاعل بأنه شنو ملابس والفعل هو الملابس هذا إذا ردنا نصير دقيقين في تعبيرنا لكن لما كانت الملابسة مفاعلة والمفاعلة تقتضي طرفين فما يلابس شيئا ذاك الشيء يلابسه فممكن نسمي كل شيء نسميه ملابس ونسميه ملابس ولا مسامحة لأنه لا يكون الشيء ملابسا إلا إذا كان في نفس الوقت ملابسا مثل تضارب زيد وعمر تضارب يعني شنو هذا المفاعلة اللي تقتضي كما يعبرون تقتضي فاعل هو اثنان بحسب المعنى تضارب زيد وعمر ما يصير إذا ضرب زيد عمرا من دون أن يضرب عمرا زيدا ما يصير نقول تضارب كون نقول ضرب أما تضارب لابد أن يكون الفعل صادر من كل من الطرفين وواقع على الطرف الآخر فيلابس الفعل الفاعل يعني أن الفاعل أيضا يلابس الفعل فممكن نعبر عن الفاعل السبب الزمان المكان ممكن نعبر عنه ملابس ممكن نعبر عنه ملابس لكن بالدقة بحسب ما يظهر من عبارته يلابس الفاعل الفاعل راح يكون الفاعل وأخواته راح يكون شنو راح يكون ملابس لكن يمكن أن يقال ملابس وملابس إذا اتضح هذا بعد خلي نعبر ملابس للسهولة قال ومنه مجاز عقلي وهو إسناده هو إسناد الفعل إلى ملابس له غير ما هو له بتأول وله يعني للفعل ملابسات شتى قال الشارح ومنه أي ومن الإسناد لأن هو سابقا أول ما دخل في العبارة الماتن قال منه حقيقة عقلية يعني من الإسناد ومنه مجاز عقلي اللي استهن من نفس هذا التعبير عدم الانحصار يعني كما أنه أكو حقيقة عقلية هناك مجاز عقلي وهناك واسطة بين الأمرين قال ومنه أي ومن الإسناد مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا اسم ثاني يعني مجاز في الحكم ومجازا في الإثبات يعني مجاز في النسبة ومجاز في الإسناد والمراد من الإثبات هنا مو خصوص النسبة الإيجابية لا ما يعم النسبة الثبوتية ما يعم النسبة الإيجابية والسلبية إثبات يعني إثبات شيء لشيء على نحو الإيجاب أو على نحو السلب لأنه المجاز العقلي كما يدري في في الكلام الموجب يجري في الكلام الثالث، ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا إلى أربعة أسماء: مجازا حكميا، مجازا في الإثبات، إسنادا مجازيا، ومجازا عقلي اللي هو المصطلح الأول اللي عبر عنه الماتن. وهو المجاز العقلي إسناده يعني إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له، أي للفعل، ملابس له ملابس علمه، ملابس للفعل أي للفعل، هذا بيّن الضمير المجرور في له، أي للفعل أو معناه غير ما هو له. هاي قلنا غير صفة علمه، صفة لهذا الملابس، لأن احنا عندنا الملابسات متعددة، فاعل ومفعول به وسبب وزمان ومكان. فإذا أسندنا الفعل إلى الملابس الذي يكون هو له، هذا حقيقة. فحتى نحصل على مجاز عقلي لابد أن نسند الفعل إلى ملابس، هذا الملابس موصوف بأنه غير ما هو له، يعني غير الفاعل، أو معناه غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له. الفعل قلنا نحوه، فعل مبني للفاعل، فعل مبني للمفعول. إذا أسندنا الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل، هذا راح يكون إسناد إلى ما هو له. إذا أسندنا إلى ما عداه، راح يكون إسناد على نحو المجاز العقلي. إذا أسندنا الفعل المبني للمفعول إلى المفعول، هذا راح يكون إسناد إلى ما هو له، وبالتالي حقيقة عقلية. إذا أسندنا الفعل المبني للمفعول إلى ما عدا المفعول به، راح يكون هذا الإسناد إسناد مجازي. فتخرج لنا أيها الشارح، شو يريد يقول الماتن؟ يريد يقول الماتن أن المجاز العقلي هو إسناد الفعل المبني للفاعل إلى ما عدا الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى ما عدا المفعول. هذا اللي يريد يقوله، إسناد الفعل المبني للفاعل أو للمفعول، إسناده إلى السبب، إلى الزمان، إلى المكان، هذا مجاز، كله مجاز عقلي. إسناد الفعل المبني للفاعل إلى غير الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول، هذا كله مجاز عقلي. قال: أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به. لاحظوا أخواني، عندنا مفعول، لاحظوا حينما نقول مثلا بنى الأمير المدينة، هذا مجاز عقلي لو حقيقة عقلية؟ هذا مجاز عقلي واضح. هذا بنى فعل مبني للفاعل ولا للمفعول؟ مبني للفاعل، واضح. أسندناه لمن؟ أسندناه إلى الأمير، اللي الأمير صار فاعل، فأسندنا الفعل إلى الفاعل، فعل مبني للفاعل أسندناه إلى الفاعل، هذا ليش يصير مجاز؟ ليش يصير مجاز؟ هذا المفروض حقيقة، لأنه أسندنا الفعل المبني للفاعل لمن أسندناه؟ أسندناه إلى الفاعل، فالمفروض يصير حقيقة. في حين إحنا شو نقول؟ نقول مجاز. والمفروض إحنا المستشكلين الآن نقول لا فرق بينه وبين أنبت الله البقلة، مثل ما أنبت الفعل المبني للفاعل أسندناه للفظ الجلالة اللي هو الفاعل، ذاك حقيقة، هذا المفروض هم حقيقة. نجاوب نقول المراد من إسناد الفعل المبني للفاعل إسناد إلى السبب، هو حينما يسند إلى السبب، هذا السبب راح يصير، راح يصير فاعل، فهو بالنتيجة كل هاي الملابسات راح يصير فاعل بالفعل المبني للمفعول، كل الملابسات بالنتيجة راح يصير نائب عن الفاعل. لكن فرق بين النائب عن الفاعل، أو قل الفاعل أوضح، فرق بين الفاعل الحقيقي وبين الفاعل النحوي. نعم هن بالنتيجة راح يصير فاعل نحوي، لكن الكلام مو هذا، الكلام في أنه هذا الفاعل النحوي هل هو فاعل حقيقي، يعني فاعل في الواقع، لو ليس بفاعل بالواقع، أما بالنتيجة هو كله راح يصير فاعل نحوي. كلامنا في الفاعل الحقيقي، إذا أسندنا الفعل إلى الفاعل الحقيقي بحيث اتحد الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي، حينئذ يصير حقيقة. أما إذا افترق الفاعل الحقيقي مع الفاعل النحوي بأن أسند الفعل المبني للفاعل المن أسند إلى السبب، وصار السبب شنو؟ فاعلا نحويا، فافترق حينئذ الفاعل النحوي عن الفاعل الحقيقي، وصار الفاعل النحوي هو السبب الحقيقي، حينئذ هذا يكون مجاز. فمراد من هاي عبارة تلاحظ بمعنى أو العفو، يعني غير الفاعل، هذا يا فاعل، هذا الفاعل الحقيقي، يعني غير الفاعل الحقيقي في المبني للفاعل، هذا يا فاعل، هذا الفاعل النحوي، يعني الفاعل، يعني غير الفاعل الحقيقي، غير الفاعل الحقيقي مثله مثل السبب، غير الفاعل الحقيقي مثله مثل الزمان مثل المكان، يسند إليه الفعل المبني للفاعل ويكون فاعلا، هذا السبب يكون فاعلا، لكن يكون فاعلا نحويا، أما في واقعه يبقى سبب هو. فحينئذ إذا افترق، هاي الضابطة في المجاز العقلي، إذا افترق الفاعل الحقيقي عن الفاعل النحوي في المبني للفاعل يكون الكلام مجازا، إذا افترق النائب عن الفاعل في المبني للمفعول، افترق النائب عن الفاعل النحوي عن النائب عن الفاعل الحقيقي، حينئذ يكون الإسناد مجازيا. قال يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول، هذا غير المفعول يعني الحقيقي، في المبني للمفعول يعني النحوي، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم المضاف. هاي نقطة واضحة لو لا؟ هاي النقطة من خلالها الدبين هو بالأخير بالتالي الأمير اللي هو سبب، والزمان والمكان بالتالي، حينما أسند إحنا قاعد نقول إسناد الفعل إليه، إذا أسندنا الفعل إليه هو قطعا راح يكون شنو؟ راح يكون فاعل. فليس تقولون إسناده إلى غير الفاعل هو صار فاعل؟ يقول لا، مرادنا من الفاعل الفاعل الحقيقي، إذا أسند إلى الفاعل الحقيقي حينئذ يكون حقيقة، في غير هذه الصورة يكون مجازا. المصنف قال غير ما هو له، شنو مرادك أيها المصنف؟ شنو مرادك من قولك غير ما هو له؟ هذا السؤال ذكرناه، طرحناه نفس هذا السؤال بالحقيقة العقلية، قلنا الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، قلنا هذا يتبادر منه إلى غير ما هو له في الواقع. من هنا أجل المصنف قال عند المتكلم في الظاهر، عند المتكلم في الظاهر، شنو مرادك هنا من الغير؟ غير ما هو له، هل مرادك من الغير الغير في الواقع؟ لو مرادك من الغير الغير عند المتكلم بحسب ما يظهر من حاله، شنو مرادك؟ إذا كان مرادك من الغير الغير في الواقع، إذا كان مرادك من الغير الغير في الواقع، هذا يلزم منه عدم جامعية التعريف. وإذا كان مرادك من الغير الغير عند المتكلم بحسب ما يظهر من حاله، حينئذ يلزم في كلامك، يلزم في تعريفك استدراك وزيادة وعدم الفائدة من قولك بتأول. المحشر يجاوب عن إشكال، عفوا الشارع الآن في عبارة الآتي يريد يجاوب عن إشكال توجه إلى الماتن. شنو هذا الإشكال؟ الإشكال يقول أنت قلت أيها الماتن إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس، هذا الملابس موصوف بأنه غير ما هو له، هذا غير ما هو له في الواقع، يعني أكو مغايرة بالواقع. لو مغايرة بحسب اعتقاد المتكلم شنو مرادك؟ إذا كان مرادك على كلا الأمرين يلزم محذور، إذا كان مرادك المغايرة في اعتقاد المتكلم حينئذ يلزم زيادة قولك بتأول، بعد لا تقول بتأول. ليه؟ لأنه إذا كان مرادك أنه غير بحسب اعتقاد المتكلم عند المتكلم بحسب ما يظهر من حاله، حينئذ نفس ظهور حال المتكلم في أنه يسند الكلام إلى غير ما هو له، نفس هذا الظهور هو كافي في القرينية. بعد ليش تقول بتأول؟ تنص على قيد القرينية، ماكو داعي، لا حاجة إلى قولك بتأول. إذا كان المراد من أنه هو غير بحسب اعتقادي أنا المتكلم بحسب ما يظهر من حالي، إذا كان المراد من الغيرية هي هاي الغيرية اللي أنت تقصدها، فحينئذ بعد ليش تقول بتأول؟ لأن أنا إذا ظهر من حالي أنني أسند هذا الفعل إلى غير ما هو له، ظهر بعد القرينة تنسوا بها، لا داعي إلى النص على ذكر القرينية. ليش تذكر قيد القرينية؟ إذا ظهر من حالي أنني أسند الشيء إلى غير ما هو له، بعد ماكو داعي تقول بتأول، يلزم منه زيادة واستدراك حولك بتأول اللي إحنا الآن بصعوبة راح يتضح، بصعوبة راح نعرف شنو معنى بتأول، وراح يجي الماتن هم يبين شنو محترز بتأول. شيلها بتأول راح تكون زايدة إذا كان مرادك أنه غير بحسب ما يعتقده المتكلم، هذا إذا كان مرادك بحسب ما يعتقده المتكلم. إذا كان مرادك من غير ما هو له، غير ما هو له في الواقع، إذا كان هذا مرادك حينئذ يرد عليك الإشكال بأن تعريفك ليس بجامع لخروج بعض الأفراد اللي ماكو مغايرة بالواقع، كما لو قال الجاهل، كما لو قال الكافر أنبت الله البخلة، هاي أنبت الله البخلة حقيقة لو مجاز إذا تلفظ بها الجاهل، أنبت الله البخلة هذا مجاز عقلي، لأنه يعتقد أن إسناده للإنبات إلى لفظ الجلالة هذا مو إسناد حقيقي، إسناد إلى غير ما هو له، في حين أنهم أجمعوا على أن مثل هكذا تراكيب من المجاز العقلي. فإذا كان مرادك من المغايرة، المغايرة الواقعية، هنا ماكو مغايرة واقعية، فاعل الإنبات هو نفس لفظ الجلالة، وقد اتحد في الواقع، اتحد في الواقع الفاعل النحوي والفاعل الحقيقي. فالمفروض إذا كان مرادك المغايرة الواقعية، المفروض هذا نسميه حقيقة عقلية، والحال أنهم سموه بالمجاز العقلي. فإذا أنت تختار أيها الماتن، أنت أمام أحد محذورين، إما محذور عدم الجامعية، وإما محذور زيادة واستدراج قولك بتأول. الشارح يجيب يقول أن كلامكم صحيح إذا كان المراد من المغاير المغايرة في الواقع فقط، كلامكم صحيح إذا كان مراد من المغايرة المغايرة بحسب اعتقاد المتكلم فقط، لكن ما المانع أن نلتزم بأن مراد الماتن المغايرة بحسب الواقع أو المغايرة بحسب اعتقاد المتكلم؟ إذا كان كذلك بعد لا يرد النقض الأول ولا يرد النقض الثاني، إذن مرادنا من المغايرة المغايرة الأعم من المغايرة بالواقع والمغايرة بحسب اعتقاد المتكلم، وتختلف المغايرة باختلاف الأمثلة، وبالتالي راح تكون عندنا أقسام متعددة للمجاز العقلي كما كانت عندنا أقسام متعددة للحقيقة العقلية. تونا هنا ذكرنا أقسام أربعة، يطابق الواقع والاعتقاد، يخالف الواقع والاعتقاد، يطابق الواقع دون الاعتقاد أو بالعكس. هنا أيضا هم راح تصير عندنا أقسام متعددة. فمراد الماتن من المغايرة إما المغايرة بحسب الواقع بحسب بعض الأمثلة، وإما المغايرة بحسب اعتقاد المتكلم. المغايرة بحسب الواقع كما لو قال المؤمن أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هذا الإنبات موصوف للربيع مع أنه هذا الربيع الفاعل النحوي يغاير الفاعل الحقيقي في الواقع. فإذن في هذا المثال أكو مغايرة واقعية، مغايرة بحسب اعتقاد المتكلم، كما لو قال الكافر أنبت الله البخلة، هاي أنبت الله البخلة، ماكو مغايرة في الواقع، لكن أكو مغايرة بحسب اعتقاد المتكلم، فتختلف باختلاف الأمثلة، مرة نريد المغايرة الواقعية، مرة نريد المغايرة بحسب اعتقاد المتكلم، يختلف باختلاف الأمثلة، وبالتالي لا إشكالة. أنت جيت تصورت أنه المراد من المغايرة إما المغايرة الواقعية فقط وفقط، وإما المغايرة بحسب اعتقاد المتكلم فقط وفقط، إجيت أسكلت قلت على هذا يلزم الاستدراك، على هذا يلزم عدم الجامعية. أما إذا قلنا أن المراد من المغايرة المغايرة الأعم من الواقعية والاعتقادية حينئذ لا محذور. قال يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول، سواء هذا التعميم سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. غيرا في الواقع مثل ما لو قال المؤمن أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة هذا مجاز عقلي لوجود المغايرة بين الفاعل النحوي والفاعل الحقيقي، مغايرة حقيقية، أنا بحسب اعتقادي الذي ينبت هو الله، إسنادي الإنبات للربيع هذا إسناد مجازي لأنه هناك مغايرة واقعية بين الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي. أو عند المتكلم في الظاهر، مغايرة لو في الواقع لو عند المتكلم في الظاهر، مثل قول الجاهل أنبت الله البقلة، أنبت الله البقلة في الواقع لا مغايرة، ماكو مغايرة بين لفظ الجلالة الفاعل النحوي وبين الفاعل الحقيقي اللي هو الذات المقدسة، ماكو مغايرة. لكن بحسب اعتقاد المتكلم وبحسب ما يظهر من حال المتكلم أنه هناك مغايرة، فأنبت الله البقلة إذا صدر من الجاهل يكون مجازا لأنه هو يعتقد أنه تجوز في الإسناد، المفروض أن يسند الإنبات إلى الفاعل الحقيقي بحسب عقيدته وهو الربيع، لكنه أسند الإنبات إلى السبب، يقول أن الله سببه، أما المنبت الحقيقي هو المطر هو الربيع وهذا مجرد سبب، فهذا تجوز في الإسناد بحسب ما يعتقده المتكلم. وبهذا هو قال سواء كان، بل سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. وبهذا يعني بهذا التعميم بهاي التسوية اللي أنا قلتها بقولي سواء شارح يقول بهاي التسوية وبهذا التعميم سقط ما قيل إنه إن أريد، هذا الشق الأول، إن أريد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله بتأول وهو ظاهر. ليش لا حاجة؟ ليش لا حاجة؟ يقول لأن نفس ظهور حال المتكلم في إسناد الفعل إلى غير ما هو له، نفس هذا الظهور هو قرينة، بعد ما كدا إثنف على القرينية. أنت قلت مرادي من الملابس غير ما هو له، غير ما هو له شنو؟ يعني غير ما هو له عند المتكلم باعتقاد المتكلم وبحسب ما يظهر من حاله. إذا تقول إسناد إلى غير ما هو له بحسب اعتقاده وبحسب ما يظهر، يظهر أنت تقول يظهر من حاله، بعد أكو داعي أنا أجيب قرينة؟ ماكو داعي إلى التنصيص على القرينية، لا تقول بعد بتأول، هاي بتأول زايد. هذا أولا. قال إنه إن أريد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله، إلى قول الماتن بتأول، بعد لا تقول بتأول وهو ظاهر، هذا عدم الاحتياج واضح أوضح من أن يخفى. هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول وإن أريد به غير ما هو له في الواقع صار التعريف ليس بجامع. ليش؟ لأنه خرج عنه مثل قول الجاهل أنبت الله البقلة، الجاهل الكافر غير العارف بالقادر غير العارف بالصانع، إذا قال أنبت الله البقلة مراده التجوز، لا بد أن يكون مراده المجازية، وإلا هذا بحسب عقيدته إسناد إلى غير ما هو له. هذا إذا كان مرادك المغايرة في الواقع هذا راح يخرج لأنه ماكو مغايرة بالواقع، أنبت الله البقلة، الله لفظ الجلالة اللي الآن هو فاعل نحوي هو فاعل حقيقي وماكو مغايرة بين الملابس الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي، فلا بد أن يخرج هذا عن تعريف المجاز. قال وإن أراد به غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل أنبت الله البقلة، حال كون هذا القول مجاز، مجازا باعتبار الإسناد إلى السبب. الكافر يقول أنا إسنادي الإنبات إلى لفظ الجلالة هذا مو إسناد حقيقي، لأن أعلن أن هذا ليس هو المنبت الحقيقي، المنبت الحقيقي هو المطر وأما هذا فهو مجرد سبب، فإذا هذا مجاز أنا بحسب عقيدتي. هو الكافر هكذا يقول، مع أنه لا مغايرة في الواقع، فالمفروض هذا راح يخرج عن تعريف المجاز. ثم قال بتأوله، واضح هذا؟ المراد من بتأول مثل ما قلنا، المراد يعني أن يلاحظ المتكلم قرينة، ينصب المتكلم قرينة على مراده. الشارح بالأثناء في أثناء تفسيره لبتأول اللي راح تجي من الفار من المات النفسي، المات النفسي راح يذكر معنى بتأول ومحترزه، لكن الشارح الآن في مقام بيان المراد من تأول يذكر فد خلاف بين يشير بالحقيقة مو يذكر يشير إلى خلاف بين المصنف وبين الجرجاني. حاصل هذا الخلاف هو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أو لا يستلزم الحقيقة؟ المجاز لا بد له من حقيقة، بحيث كلما كان هناك مجاز كان هناك حقيقة أو لا. المصنف يقول بعدم الالتزام، ماكو داعي إلى الالتزام بأن لكل حقيقة مجازا، ما نلتزم احنا. هناك من العفو الجرجاني يقول، الجرجاني يقول ما نلتزم اشتباه من عندي، الجرجاني يقول لا نلتزم بضرورة وجود الحقيقة لكل المجازات، هناك من المجازات ما لا حقيقة لها، ويذكر بعض الأمثلة. المصنف يقول لا، كل مجاز لابد إلى من حقيقة، كل مجاز لابد إلى من حقيقة. زين هاي الأمثلة اللي ذكرها الجرجاني شو تسوي بيها أيها المصنف؟ الجرجاني ذكر بعض الأمثلة التي بحسب الظاهر لا حقيقة لها، ما إلها حقيقة، يقول لا إلها حقيقة أو مو إلها حقيقة، إلها موضع، إلها موضع، وهذا الموضع خفي، خفي على المدعي أنه لا منشأ. خلينا نأخذ هذا المبحث بشكل إجمالي، المصنف راح يذكره بشكل تفصيل. هذا الإجمال، الإجمال أنه هل هناك حقيقة لكل مجاز أو لا، خلاف بين المصنف وبين الجرجاني، من قال بالاستلزام ومن قال بعدم الاستلزام، ويذكرون بعض الأمثلة اللي ممكن أن تكون هذه الأمثلة، يمكن أن تكون هذه الأمثلة لا حقيقة لها. يبدو أني اشتبهت، يعني الأول اللي ذكرت الأول هو اللي صحيح، راح أقرأ عبارة المصنف حتى أرفع الاشتباه، راح أقرأ عبارة المصنف الآتي اللي ممكن أن ترفع الاشتباه. فإذا أكو خلاف أنه لا بد من حقيقة، لو لا مو لا بد من حقيقة، يقول هاي الأمثلة ليها خفاء، هاي الأمثلة اللي يجيبوها هاي ليها خفاء، هذا الخفاء هو اللي أوهم القول بعدم وجود حقيقة. زين المهم إذا أكو حقيقة، فيقول هذا المراد من بتأول، يقول إذا أكو حقيقة فالمتكلم حتى يستعمل استعمال مجازي، إذا أكو حقيقة لابد أن يروح إلى المعنى الحقيقي وينصب قرينة على عدم إرادته، هذا إذا أكو حقيقة. أما إذا ماكو حقيقة، إذا الكلام لا حقيقة له والتزمنا أنه بعض المجاز لا حقيقة له، هذا تنسوي القرينة وين تروح؟ القرينة بمن ترتبط؟ الكلام إذا كان إلى قرينة مثلا المجاز اللغوي عفونا من المجاز الإسنادي، إذا كان الاستعمال على نحو المجاز اللغوي مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، القرينة تسوي شنو وظيفتها؟ القرينة وظيفتها القرينة تصرف المراد عن المعنى الحقيقي، عن الرف، عن الحيوان المفترس، وتعين أحد المجازات مثلا كما في إرادة الرجل الشجاع. هاي وظيفة القرينة. وظيفة القرينة تروح للمعنى الحقيقي وتصرف إرادة ذلك المعنى الحقيقي. هاي وظيفة واضحة. إذا ما عندنا حقيقة، إذا التزمنا أنه لا حقيقة لبعض المجازات، يقول ها القرينة وظيفتها تروح إلى المعنى الذي قارب المجاز، المعنى اللي الموضع اللي استقى منه المجاز، وإن لم يكن معنى حقيقيا لكن قريب للمعنى المجازي بحيث يمكن إرادته منه. هاي القرينة تروح تصرف إرادة ذلك الموضع، ما نقول ذلك المعنى لأن مو معنى حقيقي، كما أن القرينة تصرف إرادة المعنى الحقيقي فيما إذا كان هناك حقيقة، القرينة راح تنصب لعدم إرادة ذلك الموضع الذي هو قريب من المجاز. المطلب مو كلش واضح لأن هو راح يجي والشارح أشار إلى بعبارة، فلو نعبر العبارة لو نبينها بهذا البيان الإجمالي، نبينها بهذا البيان الإجمالي وراح أقرأ عبارة الماثل. فيقول إذا كان عندنا حقيقة القرينة تروح تصرف ذاك المعنى الحقيقي، إذا ما عندنا قرينة تروح تصرف ذلك الموضع القريب من المعنى المجازي، كما في أقدمني بلدك حق لي عليك أو حق لك علي، هذا المثال اللي يذكروه هم. فبتأول يعني شنو مرادك؟ تخلونا ويا عبارة الماتن الآن، شنو مرادك بتأول؟ يقول مرادي بتأول يعني بتطلب ذلك الموضع الحقيقي، ذلك المعنى الحقيقي وذلك الموضع القريب من المعنى المجازي لأجل نصب قرينة على عدم إرادته. يعني العقل لابد أن يلتفت، كل استعمال مجازي يقول هي في حالة العقل عقل المستعمل لابد أن يلتفت إلى ذاك المعنى الحقيقي، ولابد أن يلتفت إلى ذلك الموضع إذا لم يكن هناك حقيقة، لابد أن يلتفت إلى هذين الأمرين أو أحدهما بحسب اختلاف الأمثلة، لابد أن يلتفت إليه لينصب قرينة على عدم إرادته. هذا المعنى نسميه تأول. تأول يعني تطلب المآل الذي يؤول إليه الكلام، يعني المعنى الحقيقي، حتى تصرف إرادته، وتطلب ذلك الموضع حتى تصرف المعنى عن إرادته. يقول هذا معنى بتأول. خلاصة شنو؟ يقول الحافظ هو نصب القرينة، المراد من تأول يعني نصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، أو بتعبير أدق نصب قرينة على إرادة المعنى المجازي. قال بتأول، شوف عبارة الماثل، قال ومنه مجاز عقلي وهو إسناد الفعل إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. شنو السبب في الإسناد إلى غير ما هو له؟ يقول بتأول، بسبب تأول. هاي الباء سببية، الباء تدل على السببية، يعني بسبب تأول. أنا إنما أسند الفعل فعل البناء إلى الأمير بسبب التأول، بسبب القرينة، هذا اللي يصحح لي إرادة هذا المعنى المجازي بتأول متعلق بإسناده. هذا اللي قلنا إسناده بتأول، يعني إسناده بسبب تأول. ومعنى التأول شنو معنى التأول؟ تطلب أولا ما يؤول إليه من الحقيقة. هاي توكل إذا كان عندنا حقيقة، تطلب المعنى الحقيقي، تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، تطلب مآل الكلام الحقيقي يعني اللي ينصرف الذهن إليه من دون قرينة، لأن هو الآن يريد يبين ثمرة القرينة شو تسوي بيها. يقول تصرف هذا المعنى الحقيقي إذا أكو معنى حقيقي. ومعنى التأول تطلب أولا ما يؤول إليه من الحقيقة، قلنا إذا كان أكو معنى حقيقي، أو الموضعي، هاي الموضعي معطوفة على ما يؤول، تطلب وما يقول مضاف إليه أطفنا عليه هذا الموضع، الموضع معطوف على المضاف إليه فلا بد أن نقرأ بالجر، تطلب ما يقول إليه من الحقيقة، أو تطلب الموضع الذي يقول إليه، ما قال من الحقيقة. ليش؟ قل لأن في هذا السياق ما عندنا حقيقة إحنا. هذا إذا قلنا أن بعض المجازات لا حقيقة لها من العقل، هاي من العقل متعلق بتطلب، يعني أنه يطلب من العقل هذه الحقيقة أو هذا الموضوع. ليش يطلب؟ حتى ننصب قرينة على عدم إرادته، ننصب قرينة على إرادة المعنى المجازي وعدم إرادة هذا المآل يعني الحقيقة أو هذا الموضع إذا لم يكن هناك حقيقة. وحاصله هو حاصل هذا المعنى كله، حاصل معنى بتأول أن ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. ثم المصنف راح يبين الملابسات وراح يذكر بعض الأمثلة ويذكر أقسام المجاز العقلي، ثم بعد ذلك يقول لاحظوا لا تطلعون العبارة اسمعوها من عندي حتى لا تفعل. يقول ومعرفة حقيقته إما ظاهرة وإما خفية، ومعرفة حقيقته يقول تظهر. وفي هذا، هذا الشارح يقول وفي هذا تعريض للشيخ عبد القاهر ورد عليه، حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل. فالمصنف يقول يجب، المصنف يقول يجب أن يكون يجب أن يكون للمعنى المجازي حقيقة، وهاي عبارة الشارح اللي جابها الآن جارية على مذهب الجرجاني. المصنف يقول يجب، ولذلك يقول الحقيقة إما ظاهرة كما في مثلا هذا مثال الأسد، وإما الحقيقة خفية. خفاء الحقيقة هي التي دعت الجرجاني لأن يتوهم إلى أنه بعض المجازات لا حقيقة لها. شو تسوي بهاي الأمثلة؟ يقول إحنا قلنا هاي الأمثلة الحقيقة بيها خفية، إحنا نلتزم أنه لا بد من حقيقة لكل مجاز، المجاز يلتزم الحقيقة، لكن الحقيقة قد تخفى إحنا نبينها. المصنف يقول إحنا نبينها خلافا للجرجاني اللي لما شاف الحقيقة خفية توهم أنه لا حقيقة. فعبارة هاي عبارة الشارح اللي الآن ذكرها تناسب مبنى الجرجاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.